بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وحياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعلامة الشام محمد بن باجة بيطار رحمه الله. نعم. صفحة 30 محنة ابن تيمية ونبذ من عقيدته الحموية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله محن ابن تيمية ونبذ عن من عقيدته الحموية. قال العلامة الشيخ مرعي في الكواكب قل من يسلم من أهل الفضل والدين في هذه الدنيا بلا محنة وابتلاء وخوض فيه لأنه لم يداهن الناس ويصانعهم.
سبحان الله، هذه قاعدة. قاعدة قل من يسلم من أهل الفضل والدين في هذه الدنيا بلا محنة وابتلاء وخوض فيه. قل من يسلم، بس ما أدري قل هذه فنظر يعني ما نرى أنه لا يسلم، لا يسلم، أي نعم لا يسلم أحد من أهل الفضل والدين في هذه الدنيا بلا محنة، ولو كان يسلم أحد لسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حسب الناس ويتركوا ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. نعم.
لأنه لم يداهن الناس ويصانعهم، ولذا قل صديقه على حد قوله ما ترك الحق من صديق لعمر. وقال سفيان الثوري إذا رأيت الرجل يثني عليه جيرانه فاعلم أنه مداهن.
طب لماذا جيرانه؟ الاحتكاك مباشر. معقول يعني أنت جوارك الصوفي والأشعاري والإخواني، وإذا نزلت إلى هذا المكان وسألت وسألنا عنك قد إخوان ألا ما شاء الله يا فلان هيا ده هذا نعمة رجل، ويأتيك الصوفي يا فلان هذا نعمة الرجل، هذا غير معقول. فما يثنى عليك جيرانك الذين هم ألصقوا بك وأضر وأكثر احتكاكا، لأنه مثلا ممكن أن تلقى أشعاريا مرة في السنة، لكن جارك وهو أشعاري صوفي إخواني تبليغي تلقاه كل يوم أو تلقاه 5 مرات في المسجد. ومثل هذا خطبة الجمعة، إذا نظرت في الناس في خطبة الجمعة فوجدت جماهير الخطيب، إذا وجدت الجماهير جميع الناس فاعلم أنه ليس خطيب سنة بل هو خطيب بدعة.
قال سفيان الثوري إذا رأيت الرجل يثني عليه جيرانه فاعلم أنه مداهن.
صح يا أخوان؟ سبحان الله فعلا. نعم.
قال وما وقع
بعض الناس يذم يقول لك يا فلان هذا ده مكروه في بلده يا رجل، فلان هذا ده ما قابلت أحدا وقال كذا. صحيح، لأنه على السنة إلا إذا كانت الكراهة صادرة من أهل السنة. نعم.
قال وما وقع من المحنة للأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري مشهور كما بينته في كتابنا تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين. ثم قال هذا وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله امتحن بمحن وخاض فيه أقوام ونسبوه للبدع والتجسيم وهو من ذلك بريء.
فقد كفر شيخ الإسلام. نعم.
وهو من ذلك بريء، فأول محنة كما نقله الثقات في شهر ربيع الأول سنة 98 و600 بسبب عقيدته الحموية الكبرى، وهي جواب سؤال ورد من حماه فوضعها ما بين الظهر والعصر في 6 كراريس بقطع نصف البلدة البلدي، فجرى له بسبب تأليفها أمور ومحن لترجيحه مذهب السلف على مذهب
الوسطية. كانت بعد العصر لما طلب بعض الناس من واسط طلب أن يضع عقيدة فكتب له من بعض العصر. الحموية كانت بين الظهر والعصر لكن ليس في يوم واحد يعني. نعم. وهو إن شاء الله تبارك وتعالى أراد أن يكتب بعد كل صلاة عقيدة لكتب. نعم.
فجرى له بسبب تأليفها أمور ومحن لترجيحه مذهب السلف على مذهب المتكلمين وتشنيعه عليهم، فمن بعض قوله في مقدمتها ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وفي غيره. ومن المحال أن يكون خير أمة وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه، ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة قرن الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عاملين وغير قائلين في غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. قال: ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. وقال: فهذا الظن الفاسد أوجبه اعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلط عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم. يقول الإمام فخر الدين الرازي: لعمري لقد طفت الماء.
يعني لا نقول هو إمام، نعم الرازي، فخر الدين الرازي.
يقول الرازي: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن ناتمي.
نعم، ما في أحد عنده بصير، وإنما وجدت واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم، بين حائر ونادم، ولا أحد عنده بصير. نعم.
وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به ومنشئين له فيما صنفوه من كتبهم، مثل قول بعضهم بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا.
نعم.
ويقول آخر منهم: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي.
عقيدة ليس عقيدة المتكلمين، عقيدة الفطرة. نعم.
مناظرته رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يرجح في أمر المعتقد مذهب السلف الصالح، ويعض عليه بالنواجذ، ويحاول إرجاع الناس إليه بكل الوسائل، ويرى رأي إمام دار الهجرة مالك بن أنس من أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها، وهو رأي كل حكيم عليم بداء الأمة ودوائها قديما وحديثا. وكان شديد الانتصار لمذهب السلف والدفاع عنه بالحجج العقلية والنقلية، وقد عقدت له مناظرات في مصر والشام كان معظمها يحوم حول هذه القضية، وقد كان سئل أن يكتب
التزام مذهب السلف رحمهم الله تعالى، وأن مذهب السلف ما خرج عن الكتاب والسنة، ولهذا كان يناظر أهل البدع والهواء ويقول: هاتوا كلمة، هاتوا لفظة ليس يوجد لها في كتاب الله دليل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد كان سئل أن يكتب المناظرات الثلاث التي جرت له في الشام فكتبها، وإني أنقل منها المناظرة الثانية من كتاب غاية الأماني للعلامة أبي المعالي السلامي لتكون مثالا من مناظراته. قال: أما بعد، فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاث المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد من كتاب ذي السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن له حرمة وبه اعتداء، الأولاد وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام.
يعني هذا المناظرة اللي مرت معنا اللي هي مناظرة في الواسطية قد قرناها يعني من أيام. طيب اعتقال شيخ الإسلام في مصر صفحة 39.
قال اعتقال شيخ الإسلام في مصر والشام وسببه. قال نقل صاحب الكواكب الدرية عن الشيخ علم الدين أنه في شهر ربيع الأول سنة 98 و600 وقع بدمشق محنة للشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية وكان الشروع فيها من أول الشهر وكان سببها ترجيحه مذهب السلف في الصفات على مذهب المتكلمين وكان قبل ذلك بقليل أنكر أمر المنجمين ثم عقدت له عدة مجالس للمناظرة في مصر والشام وحبس في القطرين وقد ذكرنا في الفصل السابق إحدى تلك المناظرات. ونقل صاحب جلاء العينين عن الحافظ ابن كثير قال وأكثر ما نال منه أي أعداؤه الحبس مع أنه لا ينقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام ولم يتوجه لهم عليه ما يشين وإنما أخذوه وحبسوه بالجاه كما سيأتي. قيل
كما قال تعالى ثم تبين لهم ثم في قصة موسى من بعد ما تبين لهم الحق إيه؟ ثم إيه؟ بدا لهم بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. نعم.
قيل ومن جملة أسباب حبسه خوفهم أنه ربما يدعي ويطلب الإمارة فلقي أعداؤه عليه طريقا من ذلك.
الشيخ الإسلام كان متبوعا وكانت له أتباع عظماء وهو نافذ الكلمة في الناس فلربما كان هذا من خوف بعض السلاطين أنه يدعو إلى نفسه خصوصا أن الدول كانت ضعيفة نعم
فحسنوا للأمراء.
إذن اجتمع خوف الأمراء مع حقد من يتسمون بالعلماء على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإلى ما الجريمة التي وجهت لشيخ الإسلام وما المخالفة التي وجهت لشيخ الإسلام يستحق بها السجن. نعم
فحسنوا للأمراء حبسه لسد تلك المسالك انتهى.
نعم.
حاله في معتقله ووفاته في قلعة دمشق ذكر صاحب الكواكب الدرية
طب نقف حاله في معتقله.